هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله.
حديث علي ضعيف، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يضعهما تحت السرة، فالصواب أنه يضعهما على صدره.
رواه لما روي عن علي
ويستحب
جعل نظره إلى موضع سجوده، لأنه أجمع للمصلي لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. فصل.
ويستثنى من ذلك إذا كان في التشهد أو في الجلسة بين السجدتين، فإنه ينظر إلى محل إشارته، يعني إلى أصله. ويستثنى من ذلك إذا كان في صلاة الخوف، فإنه ينظر إلى العدو، يقول الله تعالى: وخذوا حذركم. واستثنى بعض العلماء إذا كان في المسجد الحرام، فإنه ينظر إلى الكعبة. والأخير ليس بصحيح، بل الذي في المسجد الحرام ينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء: السنة أن ننظر تلقاء وجهه، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة حيث كانوا يحكون اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم سئلوا بما لا تعرفون أنه يقرأ، قالوا باضطراب لحيته. وهذا يدل على أنهم ينظرون تلقاء وجوههم. وكذلك في صلاة الكسوف رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة النار تلقاء وجهه. ولو قيل بأن الأمر في هذا واسع أيضا لم يكن بعيدا من الصواب، أن يقال إما أن تنظر تلقاء وجهك أو تجعل نظرك في موضع سجودك، فإذا كان أخشى لك أن يكون نظرك في موضع سجودك فافعل، وإذا كان أريح لك أن تجعل نظرك منطلقا إلى الأمام فلا بأس. نعم. أين؟ لا ليس الوجود. نعم. يقول إن فسر كثير من السلف قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين ينظرون إلى ما بين السجود. أين؟ لأنهم يقولون هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقتدى به وهو أسوة وإمام، فنظرهم إليه يحتاجون له. وعلى كل حال ينظر، يعني ينظر أن المسألة ما هو أصلح له. فعل أيضا يمكن يشوف عنها بأنها هذه حال طارئة، لأن الله أراد أن يعرف عليه الجنة والنار. الأمر في هذا واحد. على على ايش بطلان ايش ايش يعني على هذا انها لم يرد فيها نظر. والاصل ان العبادات مبنيه على التوقيف. كما قلت لكم بعض المفسرين فسر قوله: الذين في صلاتهم خاشعون ينظرون الى موضع السجود. ثم النظر الى الكعبه ولا سيما في ايام الطواف كل الانسان. لا، من انتقال الوجه ما لم يكن هناك ما يشغل، كان فيه ما يشغل لا ينظر. نعم. ويستفاد من هذا ايضا ان الانسان لا يغمض عينيه، وهو كذلك، وتغميض العينين مكروه إلا لحاجة، مثل أن يكون أمامه أشياء لو فتح عينيه لأشرف فلا بأس. أخذ ثلاثة الآن. ثلاثة. نعم.
فصل. ويستحب أن يستفتح. قال أحمد: أما أنا ف... فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا. وإنما اختاره أحمد لأن عائشة وأبا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك وعمل به عمر بمحضر من الصحابة فكان أولى من غيره. وصوب الاستفتاح بغيره مثل ما روي مثل ما روى أبو هريرة قال قلت يا رسول الله أرأيت إفتاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. قال أحمد ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به. فصل.
يعني فيجوز الاستفتاح بهذا وبهذا لما كان عمر يستفتح به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح بذلك. وقد رجح بعض العلماء حديث أبي هريرة لأنه في الصحيحين ومرفوع صريحا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجح بعضهم ما رواه عمر وقال إن كون أمير المؤمنين يشعر به يعلمه الناس يدل على عنايته به وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رجح ابن القيم في زاد المعاد هذا من نحو 10 أوجه، أي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخر، ولكن الأرجح أنه يأخذ بهذا تارة وبهذا تارة لأن كل سنة لا يجمع بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما تقول لم يذكر إلا نوعا واحدا فقط. ها؟ يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم باعد بيني وبين خطايا، يعني تذكر الاثنين جميعا. لأنه ما ورد في الركوع أنه كان يقتصر على واحد منها، أن هذا ورد أنه يقتصر على واحد منها. نعم.
ثلاثة
الرزاق
اثنان وآدم واحد. فصل. ثم يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها لما روى أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ومسلم. وفيها روايتان إحداهما
يجهر بسم الله
فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ومسلم. وفيها روايتان إحداهما أنها آية من الفاتحة اختارها أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية والحمد لله رب العالمين آيتين، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها منها، والثانية ليست منها، لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم.
اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، هكذا عندي، لكن إلى آخرها هو ما ذكر، ولعلها من كيس أيضا، يعني ما شاء الله كريم.
وحاط النصر كأنه يقول عبد الفراغ.
طيب،
رواه مسلم. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيص، ولأن مواضع الآية كالآية في أنها لا تثبت إلا بالتواتر، ولا تواتر فيما نحن فيه، ومن نسي الاستفتاء.
وهذا الذي قاله هذه الرواية الأخرى أصح، أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور. هذا صح كلمة. أما كونها من الفاتحة لوجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد الحسين بدأ بالحمد، ولو كانت البسملة منها لبدأ بها. الوجه الثاني أننا لو قلنا إنها من الفاتحة لكان الفاتحة 8 آيات، وهي بالإجماع 7 آيات، فإما أن تكون 8 آيات وإما أن تكون 7 آيات غير متنافية، لأن إذا جعلنا البسملة آية قال قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية، وهذا طويل. ثم أننا إذا قسمناها فيما بين الله وبين عبد السيد تعين أن لا تكون البسملة منها، لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 3 آيات هذه لله، إياك نعبد وإياك نستعين 4 هذه بين الله وبين العبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه 3 آيات للعبد، فتكون 3 آيات الـ3 آيات الأولى لله خالصة، والرابعة بينه وبين العبد، والخامسة والسادسة والسابعة خالصة للعبد. فهذا هو الصحيح أنها ليست من الفاتحة، وكذلك ليست من غيرها. والدليل على ذلك حديث عائشة في كيفية بدء الوحي أن جبريل قال له: اقرأ اسم ربك الذي خلق، ولم يذكر البسملة. نعم، كم الفصل؟
ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة، أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة، لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها.
وهذه عندهم ضابط: كل سنة فات محلها فإنها لا تقضى، لأنك لو قضيتها لا أتيت بها في غير محلها. ولكن على هذه القاعدة يقال: لو نسي البسملة الاستعاذة، لو نسي الاستعاذة حتى شرع البسملة فهو لا زال في محل الاستعاذة، فلو قيل بأنه يستعيذ لكان خيرا، كما أنه لو نسى الركوع مثلا في الصلاة رجع إليه وركع، فلو قيل بأنه يرع إذا نسى الاستعادة حتى شرع البسملة أو نسى البسملة حتى شرع الفاتحة أنه يرجع لكان له وجه. نعم هذا ضعيف، فإن صح المراد عدها آية يعني مستقلة. نعم وانت الوقت ايش؟ يكون اتى بقول مشروع في غير الوقت.
أنه
لم يقل أحد من العلماء أن هذا غريب منه، لأن هذا جاء في مسلم. نعم إيش هذا غريب منه هذا الله
أنهم كانوا في
أهل
الرسول ينظرون إلى
مواضع
سجودهم في
أهل
أبي بكر،
كانوا رفعوا
أو
يطعوا شيئا كثيرا. نعم ما مر عليك. لا لا إلا إذا كان هناك سبب، لأن لا يلعب عليه الشيطان. رب العالمين والصلاة والسلام
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: فصل. ثم يقرأ الفاتحة، وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد، لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ولا تجب على المأموم، لقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان، لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له، ويقرأ في سكتاته وإسراره، لأن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه أنهم يقرؤون في غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الموفق رحمه الله في كتاب الكافي: ثم يقرأ الفاتحة، وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد. تبين أنها ركن، ولكنه قيد ذلك في حق الإمام والمنفرد، ثم استدل في آية وحديث. أما كونها ركنا فاستدل بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن المعلوم أن الدليل هنا أعم من المدلول. على كلام المؤلف يقول: لا تجب إلا على الإمام والمنفرد، والحديث عام لمن لم، ومن هذه اسم موصول من صيغ العموم، فكان الدليل هنا أعم من المدلول، ولا يمكن أن نخصص الدليل إلا بدليل. وبناء على ذلك، على هذا القاعدة، استدل لهذا التخصيص فقال رحمه الله: ولا تجب على المأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا الدليل أخف من المدلول عكس الأول. الأول الدليل عام والمدلول المستدل له خاص، هنا الدليل أخف من المدلول لأنه قال لا تجب على مأموم لا في السرية ولا في الجهرية، واستدل بقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا يقتضي أن يكون أن تكون غير واجبة على المأموم فيما إذا سمع إيش قراءة الإمام وعليه. فإذا كانت القراءة السرية فهل يمكن أن نستدل بهذه الآية على سقوطها عن المأموم؟ لا. وكذلك إذا كان بعيدا لا يسمعه فإنه لا يمكن أن نستدل. وكذلك إذا كان بعد أن فرغ الإمام من الفاتحة فإنه في الحقيقة لم يسمعها فلم يقرأها ولم يستمع إليها. على كل حال نقول الآية عامة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا المنطوق عام مفهومه إذا لم نسمعه لم يلزمنا الإنصات، وعلى هذا سيكون مقتضى الدليل أن تجب على المأموم في حال السرية وفيما إذا لم يسمع إماما. طيب، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه مالك بن الموطا. ما لي أنازع القرآن يعني أنهم ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فهم يقرؤون وهو يقرأ فينازعونه ويشوشون عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لا، ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا يدل على أن المراد أي الصلوات الجهرية التي يكون فيها منازع للإمام. ولكن المؤلف رحمه الله عدل عن حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انفتل من صلاة الصبح فقال ما لكم تقرؤون خلف إمامكم، ثم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا صريح في أنها تجب على المأموم في الصلاة الجهرية. وعلى هذا فيكون قوله هنا فانتهى الناس أن يقرأوا يعني في غير الفاتحة، وكانوا بالأول يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة وغير الفاتحة. والمثلة هذه فيها خلاف بين العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أن الفاتحة لا تجب على أحد، وأن الواجب وأن الواجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال إن النفي في قول الأفراد لما لم يقرأ بذات هذا الكتاب نفي للشمال وليس نفي للصحة. والقول الثاني أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في كل حال، حتى المسبوق لو جاء الإمام رافع وأدرك الركوع فإنها لا تجزئه الركعة. وهذا مقابل لذلك تقابل طرفين، أليس كذلك؟ هذا يعني فيه مقابلة تامة مع المذهب الأول. القول الثالث أنها تجد على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية إلا المسبوق فإنها تسقط عنه. هذه الأقوال. القول الرابع لا تجب على المأموم في الصلاة السرية وتجب عليه في الجهرية، نعم بالعكس تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه الصلاة الجهرية. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أقيس من غيره لولا الدليل، يعني لولا حديث عباد بن الصامت الذي أشرنا إليه آنفا لكان هذا القول هو القول المتعين، لأن الأدلة تجتمع به. القول الخامس، صار خمسة أقوال. القول الخامس لا تجب على المأموم في السرية ولا في الجهرية، وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الإمام أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والقول الراجح الوجوب مطلقا إلا في حق المشروع، وإنما رجعنا هذا القول لعموم الأدلة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولحديث عبادة بن الصامت في صلاة الفجر وهو نص في الموضوع إلا المسبوق، فإن المسبوق لا تجب عليه، لحديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إعادة الركعة. ولأن المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة فاتحة فسقطت عنه الفاتحة لسقوط محلها، كما يسقط غسل اليد إذا قطعت فإنه يسقط غسلها في الوضوء لأنه فات المحل. أما كلام المؤلف رحمه الله الإجابة عما قال المؤلف، فنقول الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، الآية عامة، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يخصصه. وأما حديث أبي هريرة فنقول نعم هو عام فيما جهر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يقرأ فيه، لكنه يخصص الحديث عبادة بن الصامت حين انفتل من صلاة الصبح وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ، نعم، وقال لا تفعلوا أي لا تقرأوا مع إمامكم إلا بأم الكتاب. وهذا الذي نراه هو مذهب الشافعي رحمه الله، وكذلك ذهب إليه كثير من المتأخرين كالشوكاني، والشوكاني ممن يرى أيضا أنها لا تسقط الفاتحة ولا عن المسبوق، ولكن سقوطها عن المسبوق أصح. وكذلك اختار هذا القول شيخ عبد العزيز بن باز أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. طيب، أما تعليله رحمه الله: ولأنها لو وجبت لم تسقط عن المسبوق كما تسائل الأركان. فالجواب عن ذلك أن يقال سقطت بالدليل، والدليل مقدم على التعليل وعلى القياس، والدليل هو ما ذكرنا من حديث أبي بكر رضي الله عنه. ولأن المسبوق لم يدرك المكان أو الموضع الذي هو محل قراءة. نعم. هذا الشيخ حتى لا الحديث حديث عبد الله الصامت الذي ذكرت لكم في صاحب الفتح بعض العلماء ضعفه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن غيره صحيح. لا بد من مراجعة. نعم، هذا حديث هذا الحديث قالوا إنه مسلم وبلغ. ثم هو أيضا لا يصح على قاعدة السنة الذين يقولون تجد صلاة الجهرية الجهرية مع ذلك كان ظهر عموم. نعم تغيرها من أركان إذا صلت عن أركان لغت الركعة التي نسيها فيها، وإذا كان جهلا فإن كان من الجهل الذي يعذر به فلا يعرف عنه وإلا أعرف. نعم.
وتتم قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين بأم القرآن، متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك. ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع.
طيب. يقول أن الفاتحة تجب في كل ركعة، واستدل لذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الأخرين بأم الكتاب، وهو حديث متفق عليه. ووجه الاستدلال منه لا يتم حتى يضاف إليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الركنية. فحديث أبي قتادة لا يمكن الاستدلال به إلا بإضافة قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الثاني وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله بصيغة التمرير مع أن أصله في الصحيحين، لكن اللفظ يختلف. هنا قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك، وفي الحديث وفي الصحيحين ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولفظ الصحيحين يحتمل أن المعنى افعل ذلك فيما بقي من صلاتك أو في صلاتك كلها في كل الصلوات، يعني فعل ذلك العصر والظهر والمغرب والعشاء والفجر. فلما كان لفظ الصحيحين محتملا أتى باللفظ الصريح ثم اصنع في كل ركعة مثل ذلك. نعم. يعني في التنفيذ في الجاهلية. في الجاهلية. هو لولا حديث عبادة بن الصامت في صلاة الصبح، يعني لو ثبت أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة لكان الواجب الأخذ بالقول بالتصحيح. لكن إذا ثبت وقد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولهذا الذين لا يثبتونه واضح ضعيف. لأن النهي نفي الصحة يدل على الرقية. نعم.
ولما
يقرأ بالفاتحة
صلاته
كيف؟
إذا
صلى
رجل ولم يقرأ بالفاتحة
ما في
الصلاة قبل
الإمام الجهرية. نعم نعم نفسه هو مأموم.
ماذا يقرأ؟
لا لا الأفضل الأفضل أن ينفذ للفاتحة، يعني الإنفاذ لها أفضل حيث أن قراءة الإمام يجب الاستماع لها، فكونه يستمع لما هو ركن في حق الإمام أولى من كونه ينفذ لما هو ليس بركن. وأما إذا رددها فمعناه من سينشغل عن استماع الآيات. إذا قال الحمد لله رب العالمين الإمام سيقول الرحمن الرحيم، فإذا كان هو يقول الرحمن الرحيم وأنت تقول الحمد لله رب العالمين اشتغل عن استماع.
وإذا قال الفاتحة قبل
يعني مثلا الإمام أطال الاستفتاح كذا. نعم. ها؟
ولأنه ركن لا يفتتح به الصلاة.
أي نعم. طيب التعليل ذكر مالك الدليل والتعليل، قال ولأنه ركن لا يرتفع به الصلاة. وش هي؟ هنا لا يرتفع به الصلاة. نعم عندكم بالتاء ما في مال، ما في مال أبدا شيء أزلوان. وقول لا ترتفع به الصلاة احترازا من كثيرة الإحرام، لأنه لو قال ولأنه ركن تتكرر في كل ركعة لقال لك قائل إذا تكبرت الإحرام، فاحترز عن ذلك بقوله ركن لا يفتتح به الصلاة، فكأنه رحمه الله صنع العلة حتى تكون موافقة لما يريد. نعم أين التخريج؟ أنت ذكرت أنه عندما كل التخريجات ما يخرج قبل الدرس ما ينفع. أي مات أحسن.
وعنه لا تجب إلا في الأول في الأولتين، لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأولتين، ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية.
هذا رأي، هذا رأي صحيح أنه واجب في كل ركعة، وأما كونه لا يجهر في الأخرين فكما أن السنة أن يقتصر على الفاتحة فكذلك لا يجهر. ما الأوليين؟ الأوليين لا غلط، لأما الأولتين تسميها أولة وإلا أوليين تسميها أولى.
ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها، وإن فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها، لأن الموالاة لا تفوت بذلك، وإن نوى قطعها لم تنقطع لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة.
يقول يجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة، فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره متوالية يعني غير متفرقة، فإن قطع قراءتها بذكر كثير مثل لما وصل إلى اهدنا الصراط المستقيم جعل يدعو كثيرا، أو سكوت طويل بشرط أن يكون غير مشروع، فإن كان مشروعا كسكوته لسماع قراءة إمامه فإنه لا يضر، إذا علم أن إمامه سيسكت فيما بعد هذه القراءة حتى يتمكن من إتمامها. أما إذا كان يعلم أن إمامه من عادته أنه لا يسكت إذا فرغ من القراءة فإنه يستمر في قراءتها ولو كان الإمام يقرأ. نعم
شيخ أحسن الله إليك، يقول فلم تنقطع بالنية بخلافه.
نعم
يقول فلم تنقطع بالنية بخلاف الصلاة.
نعم فأفاد فإن فعل وإن قطع وإن نوى قطعها لم تنقطع. نعم
يقول فلم تنقطع
ذكر
وإن نوى قطعها لم تنقطع لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة.
نعم
هنا أفاد أحسن الله إليكم إنه إن نوى قطع الصلاة انقطعت.
إيه؟
وكنتم ذكرتم أحسن الله إليكم من قبل بأنه إن نوى قطع وضوئه لم ينقطع.
إيه؟
إن نوى قطع وضوئه وطهارته لم تنقطع.
إن نوى قطع وضوئه أثناء الوضوء انقطع.
لا بعد الوضوء.
ما هذا بعد الصلاة ما تنقطع.
لكن أي فرق؟
لا فرق. لا فرق ولا خلاف.
سواء الوضوء والصلاة.
أبدا ما دام أنه متعدد في العبادة. فهو إذا نوى قطعها انقطع. فإذا فرغ منها ونوى رفعها ما تبقى، لأن نية قطعها بعد التمام معنى نية الضحى.
لكن أصل تغير الجماعة. لكن الصلاة أحسن الله إليكم النوى إبطالها بعد أدائها ما يصح لأنها
والوضوء كذلك،
لكن الوضوء سيستقل من الصلاة الأخرى.
ما هذا أثر الوضوء هذا، لكن نفس العباد عندها
ولا يمكن أن يرفعها
أبدا.
أحسن الله.
نعم.
بارك الله فيك. إيش ضابط المسألة اللي قال الشيخان؟
إيش؟
الصيام. اللي هو نوع قطع في أثناء الصيام ما ينقطع.
كيف؟
ذكرت من الصيام كيف؟ إن لو نوى أن يقطع.
لو نوى قطع الصيام انقطع. ليش؟ لأن الصيام نية فقط. ما هناك فعل يفعله حتى نقول إذا انتهى وقطع بعد انتهاء لم ينقطع وفي أثناء ينقطع. أصل الصيام مبني على النية، فإذا قطعه انقطع.
كل العبادات
لا لا أي نعم لا مو كل العبادات، كل العبادات ما دام متلبسا بها، أما إذا فرغ ما يكون الراحة. نعم لا الحج مستثنى. نعم بدنا لما أنت خذ. نعم طيب هذه مهمة جدا. بعض الأئمة لا يمكنك أن تقرأ الفاتحة معه، فماذا تصنع؟ يجب أن تنفرد، يجب أن تنفرد، لأنه هنا لا يمكن أن تجمع بين قراءة الفاتحة وبين المتابعة. نعم ها كيف؟ لا لا ثاني ولا دراسة قبل يروح سبيل.
ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة، فإن أقل بحرف منها أو بشدة لم تصح لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف، وإن خففت الشدة صح لأنه كالنطق.
إن خففت.
إن خففت.
أي نعم. نعم صح. خففت ها؟ إن خففت الشدة. الخاصة لأن كل السياق مبين معلوم.
وإن خفف الشدة صح لأنه كالنطق به مع العجلة.
فيها 11 تشديدة، الفاتحة فيها 11 تشديدة، نعم كيف؟ لا لا البسمة لا تسمع منها دعس. نعم.
فإذا فرغ منها قال آمين، يجهر بها فيما يجهر
به. عندكم فصل؟
لا ما
لا عندي فصل. ها اي نعم مقام حرف، الحرف المشدد عن حرفين. صحيح. رب أصلها ردد لكن أدغم في الباء
وبالفعل
القارئ معناه ما قرأ فاتحة كاملة. ما لم تسأل ما
فصل. فإذا فرغ منها قال آمين، يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته، رواه أبو داود. ويؤمن المأمومون على تأمينه لقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم مع تأمين
صحها
اي صحه.
ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. ويجهرون بها لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد لنجة، رواه الشافعي في مسنده. فإن نفيه الإمام جهر به.
يكون إذا أمن الإمام فأمن معناه إذا شرع، إذا شرع. وقد فهم بعض الناس وأعني بهم من لم يراجع بقية الألفاظ أن المعنى إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين، وهذا غفلة عما ثبت في صحيح مسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيتعين أن يكون معنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين. ولهذا قال المؤلف يؤمنون